الله الرحمن الرحيم. عندك يا أبا أسامة، هل مشترط في الرواية الذكورة والحرية والبصر والفقه؟
لا يشترط.
ما هو الشاهد في حديث رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث؟ أن رواية غير فقيه مقبولة إذا كان عدلا ضابطا. وتأتي اليوم مناقشة المالكية والحنفية في هذا الأمر. كذلك أيضا أخذنا أنه لا يشترط معرفة نسبه إذا عرف أنه عدل، إذا عرف عدالته فما يشترط معرفة نسبه، ولا يقدح في الرواية، لا يقدح في الرواية بالعداوة والقرابة. وإذا ذكر اسم شخص وتردد بين أن يكون ثقة يعني مجروحا وبين أن يكون عدلا، إن لم يتميز فماذا؟ فلا تقبل هذه الرواية، يتوقف فيها حتى يتميز. والتوقف من رب لاحتمال أن يكون لو قبلت محتمل أن يكون هذا المذكور في هذه الرواية هو المجروح.
في جميع الطبقات
إذا تردد بين المجروح والعدل ولم يتميز فلا تقبل، وإذا تردد بين عدلين يقبل، لأنه كيفما دار على ثقة. ولكن إذا كان ما تردد بين مجروح وبين عدل فيتوقف فيه حتى يتبين. طيب، قال رحمه الله تعالى: والمقرر في أصول مالك وأبي حنيفة أنهما لا يقبلان رواية غير فقيه. وبعضهم يقيده عن أبي حنيفة بما إذا خالفت رواية غير فقيه قياس، في مذهب مالك وأبي حنيفة في أصولهم يردون رواية غير فقيه، وتأتي أمثلة لذلك. وقيد بعضهم في مذهب أبي حنيفة أن الرواية إذا جاءت إذا جاءت موافقة للقياس قبلت من فقيه ومن غيره، وإذا جاءت مخالفة للقياس إن كانت من فقيه قبلت وإن كانت من غير فقيه قدم عليها القياس. قالوا بهذه القاعدة ردوا كثيرا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بدعوى أنه غير فقيه. ومن الذي ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غير فقيه من التابعين، من أتباع التابعين؟ من الذي ذكر عن أبي حنيفة أنه غير، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه غير فقيه ورد ذلك عليه؟ إبراهيم تيمي من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه، وصف أبا هريرة بأنه غير فقيه ورد عليه العلماء في هذا الأمر، بينوا أنه غلط منه. فأبو هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام وهو من الفقهاء، وكيف لا يكون فقيها وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحفظ وروى ما لم يروي غيره، حفظ ما لم يحفظ غيره وروى ما لم يروي غيره من الصحابة، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إلى حديثه وإلى روايته، وكان بينهم عدلا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ورواية الحديث وتنزيل الحديث على الوقائع هذا من أعظم الفقه، هذا من أعظم الفقه. ولذلك لما حصلت المناظرة بين الشافعي وبين محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة، فكان محمد يقدم صاحبه أبا حنيفة وكان الشافعي يقدم مالكا، فقال له أسألك من أعلم بكتاب الله، صاحبنا أم صاحبه؟ قال صاحبكم. قال فمن أعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، صاحبنا أم صاحبكم؟ قال صاحبكم. قال ف يعني ذكر له أن مدار الفتوى الكتاب والسنة، وأما الرأي فكلهم يحسنه، أو كما قال كما درت المناقشة بينهما. قال وبهذه القاعدة ردوا كثيرا من أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه بدعوى أنه غير فقيه وأن روايته مخالفة للقياس، وهذه الدعوى ردها غير واحد من الأئمة، ردها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجمع الفتاوى في غير موضع، وردها كذلك أيضا ماذا الذهبي رحمه الله تعالى في السير. قال رحمه الله ومثال ذلك وأن روايته مخالفة للقياس، ومثال ذلك ردهم لحديثه في المصرات لا تفر الإبل والغنم، لا تفر الإبل والغنم، وتفر لفظها كلفظ تزكو، تفر تتزكو. طيب قال ومثال ذلك رده من حديث المصراف أنه يردها إذا حلبها وصاع من تمر، قالوا هذا مخالف للقياس، لأنه إذا أخذ الشاه وهي مصراه يعني فيها لبن فحلبها الصاع من التمر قد يكون مماثلا لذلك اللبن وقد يكون غير مماثل، فجعل صاع من تمر لكل مصراه من البقر أو الإبل أو الغنم مع تفاوت الألبان، قالوا هذا مخالف للقياس فرد هذا الحديث، وردهم هو المردود، ردهم لهذا الحديث هو المردود، بل الحديث مقبول معمول به، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دفعا للخصام والمشاجرة بين البائع والمشتري في مثل هذه الحال حددهم بشيء لا يختلفون عليه، فلو ترك الأمر لماذا النظر في الحل في الحليب الذي خرج من البهيم المصراه لاختلف، فيقول البائع أنا لبني كذا ويقول المشتري بل هو كذا بأقل من ذلك، ويقع الخصام بينهما. فلما وضع هذا الأمر الثابت وهو الصاع من التمر كان ذلك قطعا للنزاع، فهو موافقا أيضا في القياس. وفي بعض المواطن والمواضع من المعاملات يعفى عن قليل الغرر، يعفى عن قليل الغرر. قال والمروي في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإنه يروي عن مالك رحمه الله تعالى يروي الأحاديث في موطئه عن جماعة من الرواة، وكثير منهم لم يعرف بالفقه وإنما عرف بماذا يعني في إما أن يكون قليل الرواية، وعرف بالعدالة والضبط فيقبل الإمام مالك خبره. فهذا الذي قرر في أصول المالكية إنما هو استنباط ربما استنبطوه عن إمام مالك، وفي ذلك نظر لما يوجد في الموطأ من رواية الإمام مالك عن كثير من الرواة المعروفين من العدالة والضبط ولم يشهروا بكبير فقه. قال: وأيضا فإن أغلب المحدثين فقهاء، أغلب المحدثين فقهاء، ولذلك قول بعض الناس هذا ما هو إلا محدث هذا ما هو إلا محدث، إن كان هذا المحدث الذي يذكر ليس له معرفة إلا بحفظ السنن ولا معرفة له باستنباط الأحكام منها فهو محدث، وإن كان يستنبط الأحكام من الأحاديث فهو محدث وفقيه، ولا يشترط في الفقيه أن يكون يعني ماذا يعني حاصلا على شيء غير الأدوات والآلات التي تعينه على فهم واستنباط الأحكام من الأدلة من الكتاب والسنة. فلذلك قال الإمام أحمد فقيه محدث وهو محدث وفقيه، والشافعي رحمه الله تعالى فقيه ومحدث، وكذلك مالك رحمه الله تعالى أجمعين، وكذلك أيضا كل محدث يعني أغلب المحدثين فقهاء، ونخرج بالأغلب من لا شغل له إلا بجمع الروايات ولا يعني حظ له في النظر فيها، فهذا إنما هو محدث. طيب، قال رحمه الله: ومن أمثلة يعني هذا كان مشهورا في ماذا يا إخوان؟ في بعض الأعصار في عصر الدمياطي ومن إليه ما قبله وما بعده، أن بعضهم كان محدثا صرفا لا يعتني إلا بجمع النسخ والمقابلة ومن غير نظر وتدبر في ما دلت عليه وما تحتويه من الخير العظيم، فهؤلاء يحدثون. كذلك أيضا يعني عاتبهم عتابا يعني شديدا ابن قتيبة رحمه الله تعالى في كتابه في تأويل مختلف الحديث قال رحمه الله تعالى: والمروي في أصول المالكية عن مالك عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا، بدعوى أن غير الفقيه لا يثق بفهمه الكلام على وجهه، فربما فهم غير المقصود لعدم فقهه وربما نقله بالمعنى فيقع بذلك الخلل في روايته. قال الشنقيطي رحمه الله: ولا شك أن هذا باطل من وجهين، فهو كلام الشنقيطي، وكذلك فيما تقدم معنا قبل هذا الفصل في قوله: والظاهر أن الجواب عن هذا أن الصحابة كلهم عدول تثبت عدالتهم وتزكيتهم بالنص، ليس كلام الشنقيطي وحده، وإنما أيضا أشار إليه وذكره ابن قدامة في كتابه الروضة، والشنقيطي رحمه الله تعالى استظهر هذا الجواب على غيره فقط، وإلا فقد ذكره أيضا ابن قدامة، لا كما كنا توهمنا أمس أنه ابتداء جواب من الشنقيطي، وإنما هو استظهار لجواب على أجوبة، وكلها مذكورة في الروضة. قال: ولا شك أن هذا باطل من وجهين، الأول أن عدالته تمنعه من أن يقول شيئا لم يفهمه، عدالة الراوي تمنعه من أن يقول شيئا لم يفهمه ولم يجزم بفهمه، مع أن معنى الكلام الذي لا خفاء فيه ولا إجمال يفهمه على وجهه غير الفقيه كما لا يخطأ، ما يختلف في ذلك فقيه وغيره، إذا كان الكلام واضحا فإنه يكون مفهوما الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه قد يحمل الفقه غير الفقيه، وذلك نص في محل النزاع، وإذا جاء النص بطل النزاع وهذا ووجب الرجوع إليه، وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. قال: فقوله صلى الله عليه وسلم ورب حامل فقه ليس بفقيه نص في محل النزاع، دال على صحة رواية غير الفقيه كما ترى، وهذا الحديث فيه رسالة الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله موجودة في المكتبة في دراسة حديث نظر الله وأنسى مع مقالتي، درسه من حيث الرواية ومن حيث الدراية، من حيث الطرق ومن حيث المعنى وما يستنبط منه. طيب، وهو ذكره من الحديث المتواترة. نعم. قال والحديث في صحيح مسلم. قال وقد قال المناوي، يعني الحديث من حديث زيد بن ثابت ومن حديث بن عباس أيضا، الله أعلم يراجع في حديث بن عباس. طيب، قال وقد قال المناوي في شرح الجامع الصغير في الكلام على هذا الحديث رواه الترمذي في العلم والضياء في المختارة عن زيد بن ثابت، قال الترمذي صحيح. وقال ابن حجر في تخريج المختصر حديث زيد بن ثابت هذا، حديث زيد بن ثابت هذا صحيح، خرجه أحمد وأبو داود وابن حبان وابن أبي حاتم والخطيب وأبو نعيم، قال والطيالسي والترمذي، وفي الباب عن معاذ بن جبل وبالدرداء وأنس وغيرهم، وقال في موضع آخر الحديث صحيح المتن وإن كان بعض أسانيده معلولا، يعني حافظ بن حجر في تخريج المختصر. طيب، ذكر عندنا حاشية. طيب، طيب، قال وقال ابن حجر في تخريج المختصر، في تخريج نعم له يقصد فيه شرح القليل. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال مقيد وعفى الله عنه، ومعنى هذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى متفق عليه مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير، وكان منها طائفة أجالب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وزرعوا، وكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء، فذلك مثل من فقه في دين الله ومثل من لم يرفع ذلك رأسه. الحديث قال لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى المتفق عليه مشهور، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. الحديث طيب، الآن إخوان ذكر في هذا الحديث طائفة، ثلاثة أصناف، طائفة قبلت الماء جاءها المطر والغيث فقبلته ثم أنبتت، هذا مثلا لمن؟ العالم والمستقيم الذي يأخذ الهدى وينفع نفسه وينفع غيره، والثاني التي تمسك الماء ويستفيد منه الناس، مثل لأوعية العلم الذي هو حافظ وليس عنده كبير فقه ونظر، كبير فقه ونظر وإنما يستفيد الناس من حفظه ومن ماذا يعني حفظه للسنن. وكذلك في هذه الأعصار مثلا تجد ربع عالم، يعني تجد من طلبته يعني حفاظ، تجد حفاظ المكثرين من الحفظ والأقوياء في الحفظ، ويكون ماذا ذلك يعني العالم ربما يعني إذا استحضر، إذا أراد أن يستحضر آية ذهبت عنه، وذلك الطالب يسعفه بها في ماذا في ذلك الوقت، ويكون الطالب بعيدا عن الاستنباط في من هذا الموضع، والشيخ يكون أعلم بذلك الاستنباط منه. وكان هناك في الخنابلة في عصر من العصور من يسمى بحمار الفروع، حمار الفروع، الفروع من كتب الحنابلة مثل الحنبلي، وكان بعضهم يحفظه كاسمه من أوله إلى آخره ولكنه لا يفقه شيئا منه، فكانوا يقولون له ماذا قال صاحب الفروع في مكان كذا يسرده سردا، وبعد ذلك يكون المذهب الحنفي الحنبلي في هذه المسألة. وماذا قال في كتاب الوصايا؟ قال كذا سرد. وماذا قال في كتاب الجنايات؟ قال كذا سرد. فيستخرجون منه الأحكام وهو يعني مجرد يعني كمبيوتر يحفظ. طيب قال وكان منها قال وكان منها جاذبا وسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. الحديث مثل المضروب لكون الراوي قد يكون غير فقيه، فكما أن تلك الأجاذب لم تنبت ولم تثمر ولكنها أمسكت ذلك الماء للناس فنفعهم الله به وهم يجرون على ذلك فشربوا منه وسقوا وزرعوا، فكذلك أولئك الرواة لم يتفقهوا ولكن نفع الله الناس بما حفظوا من العلم فانتفعوا به وتفقهوا فيه. ولذا قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ لما أمر بالتبليغ عنه قال فرب مبلغ يعني من وصله البلاغ يكون أوعى لذلك البلاغ من الذي سمعه وقوله مبلغ بصيغة اسم مفعول. وهذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى سامع من حديث أبي بكر، فيها الحديث الطويل حديث حجة الوداع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر صاحب الجامع الصغير هذا الحديث من رواية ابن مسعود وأذاه الإمام أحمد صاحب الجامع الصغير السيوطي، قال في المسند وأذاه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن حبان وجعل عليه علامة الصحة يعني رمز له بصابع علامة الصحة. وقال شارح المناوي في فيض القدير قال قال ابن حجر في تخريج المختصر حديث مشهور خرج في السنن أو بعضها من حديث ابن مسعود الجودي بن ثابت وجبير بن مطعم وصححه ابن حبان والحاكم. وذكر أبو القاسم بن مندة في تذكرته أنه رواه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم رواه عن المصطفى 24 صحابية ثم سرد أسماءه. قال عبد الغني في الآداب تذكرت أنا والدار قطني دراني بن سعيد مصري ايش عندكم في الادب؟ الاداب عندكم مثلا الهمزة رسمها عندنا على عندكم في بعد الدال الف عندك. طيب قال تذكرت انا والدارقطني طرق هذا الحديث فقال هذا اصح شيء روي فيه يعني حديث المسؤول كان وإلا فحديث أبي بكر أصح في الصحيحين. قوله هذا أصح شيء روي فيه ماذا؟ طيب حديث أبي بكر أصح شيء في هذا. قال وهذه النصوص تدل على أن ما روي عن مالك وابي حنيفة رحمه الله تعالى من عدم قبول رواية غير الفقيه مطلقا أو إذا خالفت القياس خلاف الصواب، تدل على أن ما روي عن مالك إلى آخره خلاف الصواب. وقد رد صاحب المراقي السعود هذا القول على أهل مذهبه من المالكية بقوله من ليس ذا فقه أباه جيل وعكسه أثبته الدليل. والجيل الصنف من الناس ومراده بهم علماء المالكية. من ليس ذا فقه أباه يعني أبا روايته الجيل يعني الجمهور وهم المالكية جمهور المالكية وعلماء المالكية علماء المالكية أبوا رواية غير الفقيه. وعكسه يعني رواية الفقيه يعني رواية يعني قبول رواية غير الفقيه. أثبته الدليل يعني جاء به الدليل وهو ما ذكر في مضى. والجيل الصنف من الناس ومراده بهم علماء المالكية. قوله عكسه أي عكس قولهم وهو أنهم قالوا لا تقبل رواية غير الفقيه. فعكسه تقبل رواية غير الفقيه. قال أثبته الدليل وهو ما ذكرنا آنفا من الأحاديث في ذلك. قول المؤلف في التزكية والجرح قال المؤلف رحمه الله تعالى التزكية فصل. التزكية مصدر زكى والمراد بها في الاصطلاح، قال رحمه الله المراد بها في الاصطلاح يعني في اصطلاح العلماء علماء الأصول والمصطلح إخبار العدول عنه يعني عن الراوي بصفات العدالة. والمراد بالجرح في الاصطلاح إخبارهم عنه بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة، إخبارهم عنه يعني عن الراوي بما يخل بعدالته من فسق أو سقوط مروءة، عندنا سقوط مكرر. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد يعني يقبل ويثبت في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية، يعني إذا تقرر أن رواية الواحد مقبولة أم غير مقبولة، رواية الواحد مقبولة فكذلك تزكيته مقبولة إذا زكى، والشهادة شهادة الواحد مقبولة أو يحتاج إلى آخر، يحتاج إلى آخر في بعض الأحكام وإلى ثلاثة في بعض آخر، فكذلك قالوا الشهادة والرواية في مثل هذا تختلف. قال المراد بالتزكية في الاصطلاح، قال المؤلف رحمه الله اعلم أنه يسمع الجرح والتعديل من واحد في الرواية، لأن العدالة التي تثبت بها الرواية لا تزيد على نفس الرواية، فإذا كانت الرواية من واحد مقبولة فالعدالة والتزكية من الواحد مقبولة كذلك بخلاف الشهادة، وكذلك تقبل تزكية العبد والمرأة كما تقبل روايتهما. معنى كلامه واضح، قال الشنقيطي معنى كلامه واضح، وهو أن التعديل والجرح بالنسبة إلى الرواية كلاهما يثبت بواحد عدل ولو عبدا أو امرأة، لأن نفس الرواية تثبت بواحد ولو عبدا أو امرأة، فكذلك التزكية فيها. أما الشهادة فلا يكفي فيها واحد كما هو معروف، وكذلك لا يكفي في التزكية فيها واحد، على خلاف في هذا الشطر الأخير ويبصره المصنف إن شاء الله. قال رحمه الله وحاصل كلام العلماء في هذه المسألة أن لهم فيها ثلاثة مذاهب. الأول لا بد في التعديل والتجريح من عدلين مطلقا، سواء كان ذلك بالنسبة إلى الرواية أو الشهادة، لا بد من اثنين، سواء كان هذا في باب الرواية أم كان في باب الشهادة، لا بد من ماذا يا إخوان؟ من اثنين، فلا تقبل تزكية الواحد، وكذلك أيضا لا تقبل التزكية يعني في الرواية، لا في الرواية ولا في الشهادة. هذا الأول، المذهب الأول. قال والثاني يكفي فيهما معنى واحد، فيهما يعني في الرواية وفي الشهادة. والثالث التفصيل، فيكفي الواحد فيهما بالنسبة إلى الرواية دون الشهادة، وهو الذي درج عليه المؤلف وأشار في مراق السعود إلى هذه المسألة بقوله في الجرح والتعديل كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روى التعدد. قال وأشار في مراق السعود إلى هذه المسألة بقوله في الجرح والتعديل يعني في باب الجرح والتعديل من المراقي كلاهما يثبته المنفرد، يعني كلاهما يعني الرواية والشهادة يثبته المنفرد يعني تكفي فيه تزكية الواحد، ومالك عنه روي التعدد. طيب يعني روي عن الإمام مالك التعدد، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية، ويشرح التفصيل أيضا، وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية. فقال هذا النوع هو للثلاثة المذاهب المتقدمة. والقول باشتراط التعدد في المعدل والمجرح في الرواية والشهادة معا عزاه الشهري للمحدثين والأبياري لأكثر الفقهاء، وليس هذا قول المحدثين قاطبة ولا قول الأكثر، ليس هذا قول المحدثين ولا قول الأكثر، وإنما هو قول لبعض المحدثين، وإلا فالمستقر عليه العمل من عمل المحدثين أنهم يقبلون التزكية من واحد، يقبلون التزكية من واحد، لذلك يقولون وثقه ابن معين، وإذا جاء توثيقنا ابن معين لا ينظرون إلى غيره، وثقه النسائي كذلك لا ينظرون إلى غيره ويقولون لابد نبحث هل وثقه آخر أم لا، فعمل المحدثين على ما سمعت. طيب قال لا هذا شيء في مسألة تعارض الجرح والتعديل. طيب فإذا هذه ثلاثة أقوال، ويأتي ترجيح الشنقيطي رحمه الله تعالى في مثل هذا. طيب طيب أخي يعني أطلب يكون هناك وقت قبل الأذان. طيب يعني إن شاء الله سنجعل نكون وقتا قبل الأذان، وأيضا أنا أحب من الإخوة يعني حبذا لو الإنسان يعني إذا كان يعني خاليا من العلل في البطن أو من العلل في بعض المشارك أو ما شابه ذلك أنه يعني يتوقف قبل الدرس من أجل ما يذهب عليه الوقت، وكذلك أيضا يعني يقضي حاجته قبل الدرس حتى لو مثلا نسينا يكون قد ماذا بارك الله فيكم قد تجهز وحصل منه ذلك، ونحن إن شاء الله سنترك قدر الاستطاعة بعض الوقت. فإلى هنا إن شاء الله. إذا
أنت أمور تغشب أبواني بجمع